الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا رب ارحمنا برحمة شاملة واعف عنا بمدد وعطاء يليق بعفوك وأعذنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع تمام العفو والعافية. كن لنا صاحبا في أسفارنا وخليفة على أموالنا وأهلينا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وعرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها، وعاملنا بلطائف إحسانك يا أرحم الراحمين، إن لم نكن أهلا لأن ننال رحمتك فرحمتك أهل لأن تنالنا يا رب العالمين. هب مسيئنا لمحسننا، واجعل لقاءنا عليك وتوجهنا إليك، ولا تجعل رجاءنا إلا عبر أعتاب محراب عبوديتنا لك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لعل مقدمتنا السابقة في خطبتنا الماضية ذللت أمر الوصول لفتح مدارك العقول والوصول إلى المأمول عبر منهج ذلكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قضية الرحمة مسار دعوي شامل، وأن المرء لا يملك أن يحبب الناس إلى الله إلا إذا رحم من قلبه رحمة شاملة. ما يعقل وما لا يعقل، يرحم كل ما خلق الله ومن خلق، ويعيش أنس امدادات ربه من خلال ذلك النور المحمدي الذي يمتع به إن كان القصد تطبيق السنة وتطبيق هذا المنهج. وإن الإنسان إذا تاه وإن ادعى أنه على ميزان الشرع ففي خبايا وخفايا تيهه التواء، ألا وهو بعده عن الذوق بعدم معرفته ثوابت المحبة التي ثمرتها الرحمة. فالمحب يقلد محبوبه في كل شيء. ولما جعل الحق تبارك وتعالى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام مظهر تلك الرحمة، وكان الكلام دقيقا للغاية كما تلاحظون إخوة الإيمان، أن مولانا قال وما أرسلناك، ولم يقل وما أرسلت رسالتي إلى العباد إلا رحمة، بل وما أرسلناك بكاف الخطاب إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، للإشارة إلى أننا إذا أردنا أن نستقرأ حرف الإسلام النوراني فلا بد من تمتين الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حاد عن هذا مدعيا أنه يوحد مولاه إنما هو أخطأ في أهم ثوابت العقيدة. لا يمكن أن يصلح القلب إلا بتمام مدخل الوصول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من المرسل أيها الإخوة؟ خبروني بربكم. الله. ومن أرسل؟ رسول الله. ومن المرسل؟ من المرسل إليه؟ أنتم يا سادة والأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأنتم في وجودكم في محراب رحاب عبوديتكم لمولاكم في بيته تقلدون الحبيب، تطبقون منهج الحبيب، ولا يمكن أن يتجزأ هذا العطاء. سر ذلك أن الحق سبحانه وتعالى ربط قلبنا بقلبه فجعل ذلك أصلا، ألا وهو الحب النبوي، وعبره تأتي الرحمة. ولعلكم تذكرون ما وقفنا عنده آخر خطبتنا الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يدعو على من آذاه أجاب بقوله إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، والحديث في الصحاح. وفي صحيح الحاكم إنما أنا رحمة مهدات، إنما أنا رحمة، أنا إنما أنا رحمة مهدات. من قبل من؟ من قبل من؟ الله. وأسألك يا أخا الإيمان، يا محب سيدي ولد عدنان، فأخبرني كيف تتعامل مع هدية الرحمن؟ أبي الإعراض؟ أبي الاستخفاف؟ أبي البعد عن التطبيق؟ أم ماذا؟ نحن في رحاب الكلام عن الرحمة النبوية الشاملة. أيها الإخوة، لو نظرنا إلى شخصية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيه الإنسان الكامل الذي كمله مولاه بكل الشؤون دون استثناء. لو وقفت مباشرة عند أمر شجاعته نجد أن أشجع الشجعان سيدنا عليا يقول كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس فلا يكون أقرب إلى العدو إلا رسول الله كما قال، وكنا نتترس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع الناس رسول الله، ورفع إليه ابن بنته وهو يجود بروحه لحد، فدمعت عيناه فقال له سيدنا سعد: ما هذا يا رسول الله؟ وكأنه فهم أن الدمعة إنما هي لون من ألوان الاستغراب أن طفلا يجود بروحه، فأجابه بقوله: إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أرأيت إلى هذا التوازن؟ والمؤمن يا سادة ابن وقته. ما معنى أنه ابن وقته؟ أن يضع الأمور في نصابها وفي أمكنتها وعبر مصالح أصحابها، وهو عبر سيادته يبلغ الحقوق بالقول، بالعمل، بالمنهج، بالتفاعل، بالتوجه الدائم، ليترجم حقيقة علاقته مع مولاه اللا إله سواه. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يأتي على كل الشؤون التي أمر بها لأن الآمر الله. وهنا أقول ولا بد من ربط السابق باللاحق والثوابت، لا أقول بالمتغيرات، ليس هذا حديثنا إطلاقا، والثوابت بالواقع الأليم الذي نعيشه. ولا أعني بذلك أنني أندب الأطلال، فإن شريعة الرحمن سبحانه وتعالى ماضية، وهي من القوة بمكان. ولئن قيل بأن الإسلام ضعف، لا، فإن هذه مغالطة. الإسلام لا يضعف أبدا، وإنما يضعف المسلمون ببعدهم عن هذا الدين، وتقسو قلوبهم وتلتوي جوارحهم بتغييب الأعمال الصالحة التي أمروا بها. واسمحوا لي الآن أن أقف عند حادثة هي وليدة أيام من الإيجاب بمكان. فيما مضى ذكرنا الكثير من السلب الاجتماعي، الآن أحب أن أقف عند صورة إيجابية لي زمنا لم يبلغني مثلها. رجل فقير جدا ويعاني من البحث عن لقمة عيشه وعيش أهل بيته، نزل المرض بابنته وهي في سن التمييز 7 سنوات، من طبيب إلى طبيب، والطامة أيها الإخوة عند البعض إلى الكل خجلهم من أن يعلنوا عن عدم معرفتهم السبب. تحاليل، صور، كذا وكذا إلى آخره، أخذ هذا الدواء. وكلما تجرعت دواء هذه البنت كلما ازداد مرضها وذهب توازنها وعظم ألمها. والأب يتحرك. أنتم تعلمون أيها الآباء أن الإنسان حيال آلام أبنائه يتألم أضعافا مضاعفة، ويتمنى أن لو يكون الألم له، لا، ليتعامل معه ويرى ولده في عافية تامة. أدوية قلب متنوعة لبنت عمرها 7 سنوات، طبيب أعرفه 100%، وعشرتي معه فوق 3 عقود، وهو طبيب ابن طريق، اسمحوا لي بهذه الكلمة، ابن طريق، ابن طريق سلكه إلى الله منذ نعومة أظفاره، ويتعامل مع الناس بصفاء ونقاء، فإن جاء إليه مريض لا يملك شيئا مقابلا سامح، وإن أيقن أنه لا يملك الدواء أرسله إلى الصيدلي والحساب عليه، وإن علم أنه بحاجة إلى تحاليل حوله إلى مخبر بجانبه. هذا شأنه منذ أن تخرج من كلية الطب، لكنه منذ نعومة أطفاله طبيب نفسي قلبي رباني تربى على أيدي الصالحين. هذه نقطة هامة أيها الإخوة. أهل الله يقولون عجبت لطبيب لا يؤمن بالله. نحن نعلم أن في مجتمعنا شريحة واسعة من الأطباء الذين لا يؤمنون بالله والإعجاز بين أيديهم. هذا حمق ما بعده حمق. ليعذروني لما تريدون تعليلا؟ إي وربكم سهل للغاية ويقبله كل عاقل. بين يديك الإعجاز ولا تعترف، بين يديك الدقة المتناهية التي قد توقفك في حيرة وأنت طبيب وتغيب عقلك، فبما نترجم تغييب العقل أيها الإخوة؟ يعني بين قوسين هذه اسمحوا لي بها أيها الإخوة. نظر إلى الصور، عدد هائل من الصور التي كلفته، ما أقول ما يملك، لا لا لا، ما استقرضه من الناس لا حاجة به إليها. فمباشرة هذا الطبيب الموفق كان يأخذ دروس من شيخه كتير في قضايا دقيقة للغاية. فشو قال له؟ قال له في شغلة أنا شاكك فيها، بدي منك بس تصور لي صورة، بس بتكلف شوي، بتكلف 50,000 ليرة. ما بعرف إذا هلأ على الدولار قديش، وهيك الترتيب عنا كلياتنا صار. هلأ لحق حالك على أول السنة، ما بعرف قديش بصير السعر، وكأنه لحق حالك قبل ما تموت، هكذا الترجمة. نعم، نزعت الرحمة من قلوب أكثر الناس، نسقط على مصالحنا ونغيب ما لا يعنينا. لكن الشيء الأغرب والخطير أن نغيب الإسلام وأن نغيب منهج سيد ولد عبدنا صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الطبيب، هذا الوالد أبو المريضة، قال يا سيدي أنت تعلم والله ما عندي ما أطعم به أهل بيتي. قال لا تثريب عليك، لا تثريب عليك. اتصل بأحد الأحبة فقال له، ما بتخلى مثل ما نقول نحن بلهجتنا العامية، قال له هل لك في قصر في الجنة ومدخل للعفو عن الذنوب وما سلف؟ قال إيه وربك؟ قال كذا وكذا. قال اطلب ما تشاء والحساب عليه. مشي الحال. لكن الأمر الأدق أنه وجد أن هذه المريضة تحتاج إلى عمل جراحي في مخها. هنالك نقطة في المخ تتصل بالقلب، هي التي تسبب سرعة دقات القلب ثم بطئها. القلب ما في شيء، لكن قضية الرابط بين المخ والقلب، وطبعا باقي الجوارح هذا شيء معروف. قديش تتكلف؟ 3,000,000 ليرة شحت حق الصورة. نظر هذا الطبيب، لاحظ أمر المتابعة. نحن عندنا دقة في متابعة أمورنا الدنيوية، والله لو بشطر منها في أمورنا لأمورنا الأخروية لسلمنا ونجونا. دقة متناهية في قضية القرض، البيع، الشراء، نعم حقك، لكن أين أنت من حقك في الآخرة ومن حق غيرك في الآخرة؟ نعم. وبدأ يوسع دائرة اتصالاته، فقال لي، قال لي هذا يتبرع 10,000 وذاك يتبرع 500,000، فحرت في أمري، بقي مبلغ لا بأس به. فألهمني الله، بل ذكرني الله بشخص معين، فاتصلت به فقلت له الأمر كيف وكيف. قال لا تبحث عن شيء، ولا تطلب من أحد فما تبقى عليه. الشيء المدهش أيها الإخوة، صدق الطلب ييسر الأمور. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، ومن علامة قبول العمل تيسيره. لكن هذا العمل الجراحي بده طبيب ماهر جدا، حاذق جدا، ومو موجود اليوم. والأزمة من أهم الأسباب، كثير من أطبائنا الماهرين خارج البلد بسبب الأزمة. خطر بباله طبيب لكن مسافر، يقول أتوجه إلى الله وأتصل به. يعني هي آخر مرحلة من مراحل ترتيب البحث عن مدخل لشفاء هذه البنت. يتصل به فيقول أين أنت؟ يقول أنا في سوريا. الله أكبر. قل هل لك في خيري الدنيا والآخرة؟ قال مرني. قال عملية جراحية ما حدا بيحسن يساويها إلا أنت. قال له بس بتكلف لأنه في أجهزة كثيرة. قال له لا تكلم، أنت بس ساوي لي هالعملية. انتهيت. صفي مدخل دقيق جدا. وإن قد الذين تبرعوا يسيئون الظن، وين راحوا بالمال؟ هاي واردة، وإياكم ومواقف التهم. تم العمل الجراحي. بعد 3 أيام بدت آثار الشفاء على وجه هذه البنت. وأنا أقول ببركة صلاح هذا الطبيب. نعم جبر الله كسر قلب أبيها، ولكن صلاح هذا الطبيب كان من أهم المداخل الخفية لشفاء هذه المريضة. فكم عددهم هؤلاء في بلادنا اليوم؟ نحن بنعرف، حكيت الجمعة الماضية العبارة اللي حافظينها كلياتنا، بيقول له بتكلفك كذا وكذا. يا دكتور والله ما معي، راعيني شوي، مو مشكلتي، دبر حالك وخبرني امتى ما حبيت، امتى ما حبيت، لان انا رايح على العيد، رايح اعمل عرس امتى ما حبيت، تحبك العافيه ان شاء الله، ما يبقى امتى ما حبيت. شفيت البنت، وفي مراحل النقاهه اتصل بكل من تبرع. قال هل لكم في تمام مسك الختام؟ قالوا نعم. فقال اجبروا خاطر هذه المريضة وأباها بزيارتها، بس عودوها. الأب ما بيعرف، فانطلقوا إلى المشفى، دلهم وعطاهم الاسم وكل شيء. طبيب مغيب وبقي مغيبا نفسه. انطلقوا وزاروا المريضة. يقولون النشوة التي شعرنا بها والفرح الذي عشناه والله كأنه عيد الأعياد، أن الله جعلنا سببا لشفاء بنت صغيرة تعاني من آلام القلب. نحن من عادتنا لما نروح من زور مريض شو منساوي؟ منقدم عيادة. وأنا أعجب من طبيب جلاد كاتب على بابي يعني معالجته للمرضى عيادة. لا، إذا بدك أنت ما ترحم المرضى لا تكتب عيادة، لأنه بالإسلام في شيء اسمه عيادة المريض، والمريض بدك يشفى، فكيف يشفى؟ وأن تكون طبيب القلوب يعني أهم بكثير من أن تعول فقط على طب الأبدان، هذا شيء أساس. فلما توجهوا وفرحوا هذا الفرح أرادوا أن يعبروا عن فرحهم بشيء، فجعل كل واحد يقدم مالا للأب. هذا 10,000، هذا 50,000، هذا مبلغ كبير. وجد الإنسان، هذا الأب وجد نفسه كاد أن يملك نصابا بمرض بنته. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ما له عرفان من هدول. فاتصل بالطبيب، قال له دكتور مين هدول؟ قال له هدول اللي ساعدوك ببنتك. انتهيت عند أهل الله، عند الصالحين. انتهيت. يأتيه زيد من الناس يقول سيدي خلينا ننشر على الفيس. قال له ويحك، بعد كل هذا العمل نحبط ثوابنا وأجرنا؟ قضية تتعلق بالتعامل مع الله، شو دخلوا الفيس؟ نحن مجرد زيارة مريض عم نصوره وننشره، اليوم عن فلان، اليوم مع فلان، وهذا محبط للعمل. فانظر إلى هذا الموقف. أنا أعلم أن صوتي سيصل إلى أطباء، وبيننا أطباء، وهم إن شاء الله من الكرام، لكن هل فتحنا باب الرحمة حتى يرحمنا مولانا؟ هل تعاملنا مع الطبيب تعامل الاسترحام من المولى، واعتقدنا أن الله عز وجل لما أرسله إلينا ويسر رسوله إلى دائرة عملنا إلا ليرحمنا ربنا به. هذا ما يفقده كثير من الناس اليوم، والقضية محصورة، إنما للحصر ما هيك؟ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. عذرا يا سادة، أنا لا أملك أن آتي على قصص نشنف بها الآذان ونسر بسماعها وننتظر نتائجها ثم لا شيء. لا بد من ربط كما قلت ربط الثوابت بالواقع، ولا بد من أن يكون كل واحد منا ذلك الرجل الذي يرضي رسول الله بمعروض أعماله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وختاما أقول يا سادة، لما عمم جل في علاه قال للعالمين وأنت تقرأها مع الفاتحة في صلاتك الحمد لله رب العالمين، هنا إشارة قوية إلى أن الرحمة ليست مقصورة فقط على أهل الإيمان، بل على كل إنسان، لأن بينك وبين الإنسان رحم أو رحم الإنسانية. وبرحمتك هذه لو سألك لما فعلت معي هذا فقلت له لأنك عبد من عباد الله. لذلك كسر قلبي شيء لعلي ذكرته فيما مضى وبها أكتب، شيء فعلا يكسر القلب. أناس أيها الإخوة في فقراء في إفريقيا، فكان جمع من جهات معينة يعتقدون الشرك في كثير من الأمة المحمدية، فانطلقوا إلى هؤلاء ليمدوهم بالأغذية والطعام والشراب، فوجدوهم يحملون سبح ويقرؤون أورادا، فقالوا والله لا نطعمكم ولا نسقيكم حتى تصححوا عقيدتكم. شو تصحيح العقيدة؟ لا سبحة ولا أوراد ولا طريق ولا شيء من هذا، وترجعوا لدينكم. يعني ما هم عليه من قراءة الأوراد والأذكار، ويعني خليني أقول البساطة والدروشة بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى، عدها أولئك شركا وكفرا وإماتة القلوب والنفوس والأجساد. توحيد عندهم. كيف فهمانين التوحيد؟ عجيب. لذلك قال لي أحد الأحباب الذين انطلقوا فأسعفوا قدر ما يستطيعون، قال فارتد عن دينهم شرائح كثيرة من الناس هناك بسبب هؤلاء. إذا كان هيك الإسلام نحن نترك الإسلام، نحن مسلمون. فكفروهم، قال إذا هيك الإسلام ما بطعمونا لحتى نخرج عن إرادتنا إلى إرادتكم بمفهوم معين لا نعرفه ولا نألفه، إننا نحب الله ورسوله ونتوسل إلى الله ورسوله وما شابه ذلك. لا يا عمي، معناته كأنه في إشكال بالموضوع. فكثير من الجهال تركوا هذا الدين. كيف تستطيع أن توصل نور الهداية إلى القلوب بتوجهك إلى الله عبر إيش؟ عبر طلب الاستعانة وطلب التوفيق، أن تزرع بذور الإيمان التي أكرمت بها في قلبك في قلب كل من يراك وتتعامل معه. للحديث صلات وبقية ومواقع لا بد من الوقوف عندها والتأمل في شواهدها وحروفها، وهذا يحتاج إلى خطب عديدة إن شاء الله في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم، وأسأل الله الثبات والقبول، وأن يرحمنا ويجعلنا مصدر الرحمة ويجعلنا من الرحماء، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من نهج نهجه وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلب عند النزع إيماننا، وارزقنا حسن الظن ببعضنا يا أرحم الراحمين، والحب فيك إكراما لسيد المرسلين. اللهم وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل بلغنا حبك، واجعل حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا فوق كل حب وفوق حب الماء البارد على الظمأ. اللهم وما رزقتنا مما تحب فاجعله قوة لنا فيما نحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا صحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، بمنك وفضلك وعطائك وجودك ورحمتك، لا بذنوبنا وإساءاتنا، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتنير بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا، وتشفي بها مرضانا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.